طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مواصلة لشرح مسائل الحج في جلساتنا الأربع، هذه الجلسة الرابعة والأخيرة في شرح مسائل الحج من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ولعلي أؤكد وأذكر لماذا نحن اختار دائما مسائلنا من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لأنها أعلى مرتبة من مراتب الحديث الصحيح، وبالتالي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. مراتب الحديث الصحيح سبعة، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، فأصح الأحاديث وأعلاها إنما هي ما جاء فيما اتفق عليه الشيخان. جمعها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. فلهذا كان اختيارنا في شرح الكتاب منذ سنوات طويلة، ونحن نواصل شرح بفضل الله تعالى يمكن أكثر من 15 سنة في مغرب الجمعة. ثم بدأنا نأخذ في كل يعني على حسب المناسبات، كل مناسبة تمر نأخذ مسائلها من الأبواب التي ذكرها المؤلف في الكتاب، ثم تشرح شرحا عاما. ففي مناسبة الحج مثل هذه الأيام، وهذا هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة العشر المباركة العشر الفاضلة التي امتنها الله تعالى علينا، نحن اليوم نختم مسائل الحج في جلساتها الأربع، وكنا قد تناولنا تقريبا 36 مسألة في 11 بابا، 36 مسألة في الجلسات الثلاث السابقة، 36 مسألة من مسائل الحج في 11 بابا. ونواصل اليوم يعني بعض المسائل، مع أنه بقي عندنا يعني ما شاء الله من الأبواب المختارة عدد، ولا أظن أننا نستطيع أن نستوعبها في هذه الجلسة، لكن على الأقل أن نأخذ منها أهم المسائل. فنبدأ سليمان بباب جواز العمرة في أشهر الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب الحج، الباب 31، باب جواز العمرة في أشهر الحج. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة. باب: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فاجعل لك سهما من مالي. قال شعبة الراوي عنه: فقلت لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج.
إذن هذا باب جواز العمرة في أشهر الحج، وفيه من أبرز المسائل ما أشار إليه المؤلف في الترجمة، وهي ترجمة الإمام النووي على صحيح مسلم: باب جواز العمرة في أشهر الحج. لماذا نص على قضية على هذه المسألة في جواز العمرة في أشهر الحج؟ الحديث طبعا واضح تماما، فيه دلالة واضحة على الجواز، وأكده هنا لإبطال عادة بالجاهلية. كانت هذه العادة مع الأسف بدعة مقيتة مترسخة لديهم، أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان يرون العمرة في أشهر الحج هي من أفجر الفجور. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة وهذا التصور، وجعل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشهر الحج فأمر الصحابة رضي الله تعالى عليهم بأن يفسخوا حلهم أو إحرامهم وأن يحلوا بالعمرة، فانتهوا من العمرة فأدوا العمرة في أشهر الحج. إذن هذه هي المسألة الأولى. ولذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. وقد كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع أيضا كلها في أشهر الحج، كانت كلها في أشهر الحج إصرارا وتأكيدا منه صلى الله عليه وسلم على إبطال هذه العادة. إذن هذه المسألة الأولى في الباب. ويمكن يعني أن نشير إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد، كلام جميل حقيقة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر بلا ريب. العمر الأولى كانت في ذي القعدة وهي عمرة الحديبية، ثم لم يعتمر العام المقبل، فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة 8 في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين في 6 من شوال وهزم الله أعداءه، فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة، وكان أيضا ذلك من ذي القعدة كما قال أنس. من كلام ابن القيم يعني أن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث كانت في ذي القعدة. العمر الرابعة متى؟ ها؟ مع حجة الوداع. العمر الرابعة كانت مع حجة الوداع. إذن واضح تماما أنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تأكيد إبطال هذه العادة السيئة التي كان المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفتن. المسألة الثانية، مذهب الجمهور أنه ليس للعمرة وقت محدد، ليس للعمرة في وقت محدد من الحج، الحج في أشهر الحج فقط، بينما العمرة مفتوحة طوال العام، حتى في يوم عيد النحر وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق. فلو أن أحدا مثلا قدم إلى مكة في يوم عرفة وأدى العمرة صحت منه، لكن إن كان يريد الحج قلنا له اذهب إلى عرفة ولا تتمتع إلى جاء يوم عرفة، اذهب إلى عرفة ولا تتمتع، لأن وقت التمتع قد فات. ونحن قلنا في المسائل السابقة أن يعني بعض العلم يقول وقت التمتع إلى قبل مغيب عرفة أو إلى قبل يوم عرفة أو موقف عرفة بساعة تقريبا. ولذلك من قدم متأخرا فالأفضل في حقه القران، الأفضل في حقه القران، أما التمتع فلا شك أنه يجب أن يكون بينه وبين عرفة فترة للتمتع، بأن يأتي بعمرته ثم يحل من العمرة ثم يتمتع بالحل، ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية ويلبس إحرامه للحج. أبو حنيفة رحمه الله استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. فأبو حنيفة يستثني هذه الأيام. استثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق خاصة، واستثنت الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق. هذه استثناءات، ولكن مذهب الجمهور أنه ليس للعمرة وقت محدد. المسألة الثالثة، في قوله لصبح رابعة يلبون بالحج، أي من ذي الحجة، فإن قلنا في المسائل السابقة أن هذا هو بداية وصوله إلى مكة، وأما خروجه من المدينة كان فيما ذكرته كتب السير يوم السبت بعد صلاة الظهر لخمس بقين من شهر ذي القعدة، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. يعني كم استمر؟ ها؟ 9 أيام. نعم. في الصحيحين والسياق للبخاري عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا أو أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. تقريبا 6 أيام إلى 10 أيام مع مدة إقامته في مكة. قال أنس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10، أقمنا بها 10. المسألة الرابعة، مذهب الجمهور وهو مروي عن عمر وابنه واستظهره شيخ الإعلام ابن باز، أن الإنسان إذا أدى العمرة في أشهر الحج مثل شهر ذي شوال أو ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفردا لا يعتبر متمتعا وليس عليه هدي، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفردا، ومثل هذا إذا أراد التمتع عليه أن يأتي بعمرة جديدة لدى جمهور العلماء حتى يصير متمتعا. وهذه يسأل عنها كثير من الناس هذه الأيام، يعني ربما أنه جاء بعمرة وربما قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وجاء بها في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده وجلس مع أهله، ثم أراد أن يرجع يأتي بالحج. الصحيح من أقوال العلم على مذهب الجمهور أنه لا يعتبر، لأنه فصل بين عمرته وحجه بسفر ومسافة ورجع ورجوع إلى أهله، فبالتالي لا يعتبر إنما وليس عليه هدي. فإن أراد أن يتمتع فعليه أن يأتي بالتمتع بعمرته وحجه في سفره الذي يستجد به. أما إذا أراد أن يفرد فله الإفراد، ولا نقول يلزمك هدي أو يلزمك أن تكون متمتعا. يقولون أما مثلا من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرج عن كونه متمتع، لأنه جاء لأدائهما جميعا، وإنما سافر إلى مثل هذه الأماكن لحاجة. وكذا من سافر إلى المدينة يعني لزيارة، كل ذلك لا يقول لا يخرجه، لأن كون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد أو المدينة أو جدة كلها مما يعتبر تابع النسك والحرم. المسألة الخامسة، خروج المتمتع بعد العمرة مسافة القصر. يعني إذا قصد شخص الحج متمتعا فأتى العمرة ثم خرج إلى جدة أو الطائف لبعض الحاجات، فالصواب يقول أنه يبقى على تمتعه. طبعا قول بعض أهل العلم كما ذكرت، إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرما به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفردا. هذا قول جماعة من أهل العلم. شيخ ابن باز رحمه الله يقول الأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمر لا يكون مفردا، بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفردا ولا دم عليه. وهذا هو قول بعض أهل العلم، هو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وبالله التوفيق هذا هو نص كلام العلامة ابن باز رحمه الله. المسألة السادسة، حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس، كان ذلك في زمن ابن الزبير وكان ينهى عن المتعة في التمتع، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني أي أن أستمر بها، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال سؤال، فقلت يعني لأبي جمرة لما أن يستفهم عن سبب، فقال للرؤية التي رأيت. هذا الحديث ببيان يعني شيء من معانيه سريعة، في رواية لمسلم زيادة توضح يعني ربما أكثر، حيث جاء فيها ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذه الأمور يؤخذ فيها قضية فرح العالم بموافقته للحق، ابن عباس فرح برؤية هذا الرجل بموافقة ما أفتاه فيه، وأيضا الاستناس بالرؤية إذا كانت توافق يعني الدليل الشرعي، فإنها هنا وافقت الدليل الشرعي، ولا بأس بعرض الرؤية على العالم بتفسيرها، لكن ما ليس بمثل هذه الحالة التي نراها اليوم من الأسف، جعل الناس الرؤية ربما يعني تنزل منزلة الحقيقة، فبعض الناس عندما يرى مناما يعني ربما ويستعبره ربما يعني إذا عبر له ظل ينتظره كأنه نص أخبر به من السماء حتى يقع، فيظن أنه لا بد أن يقع وينتظره، فأصبحت بعض الأحيان الرؤى عند بعض الناس وطلب تعبيرها وتفسيرها أكثر تأثيرا من النصوص السماوية الشرعية. ولا شك أن هذا خلل حقيقة عند الناس إذا تعلقوا بالرؤى والمنامات. طيب، الباب الذي يليه باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج.
الباب 39، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب كيف كان بدء الرمل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
إذن هذا الباب فيه ثلاث أحاديث: حديث لابن عمر وحديثين لابن عباس رضي الله تعالى عنه أجمعين. المسألة الأولى فيه قوله: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. هذا هو حكم الرمل أو الخبب. الرمل أو الخبب اسمهما واحد، وهما المقصود بهما تسارع الخطى مع تقاربه، مع تقارب القدمين، دون أن يسرع فيركب ودون أن يقفز فيثب، وإنما وهو يمشي تتقارب الخطى مسرعة. هذا يفعل في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من الطواف، ويفعل في العمرة أو في طواف يعقبه سعي. لا يفعل في طواف لا يعقبه سعي، مثل طواف الوداع لا يعمل، إنما في طواف يعقبه سعي، هكذا يقولون. وسيأتي تفصيل شيء من هذا. ومشروعيته واضحة وباقية. طبعا ابن عباس، طبعا هذا حكمه لدى الجمهور، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرى أنه سنة، ويقول هو لمن شاء رمل ولمن لم يشاء لم يرمل. ما العلة؟ يقول: لأن أصل المشروعية في الرمل كان لإغاظة الكفار وإخافتهم في عمرة القضية، وحين قالوا شامتين: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، قال: جلسوا نحو الحجر، أي في الناحية الشمالية من الكعبة، لأجل أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة. وفي رواية الصحيحين طبعا قال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذي زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. ما يدل على أن الرمل كان لإظهار الجلد للمشركين، وأنهم كانوا يمشون بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، يعني كان اتجاه الحجر، جلوسهم يرقبونهم اتجاه الحجر. استدل أصحاب هذا القول بأن الحكم يدور مع علته حيث دار، القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته حيث دار، وقالوا أن العلة زالت، وبالتالي يزول الحكم في قضية ثبوت أو سنيته. فابن عباس يقول أنه من شاء فعله ومن شاء تركه. طبعا يقال يرد عليهم بأنه وإن كانت الحكمة في البداية هي إغاظة الكفار وإظهار الجلد والقوة، إلا أن هذا لا تمنع أن تكون هناك حكم أخرى، منها تذكر هذه العلة والاستعداد الدائم للعدو. والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع الأشواط الثلاثة كلها حتى بين الركنين، ولم يكن هناك مشركون أصلا، لم يكن هناك مشركون أصلا. ولذا قال عمر: ما قال متذكرا رمل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. قال فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. هذه السنة، صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. الحافظ في ابن حجر يقول: إن عمر هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك باحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها، فرى أن الاتباع أولى من طريق المعنى. المسألة الثانية قوله: كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة. قلنا الخب هو الرمل بفتح الراء والميم، وهما معناهما واحد تقارب الخطى مع إسراع المشي. المسألة الثالثة قلنا الحكم فيه أنه مستحب في الطوافات الثلاثة الأولى من السبع الأشواط، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة وفي طواف يعقبه السعي في الحج، يعني طواف الوداع لا تسن فيه الرمل. المسألة الرابعة لو فاته الرمل في الثلاث الأولى من السبع، إما بسبب ازدحام أو بسبب نسيان أو غير ذلك، لم يأتي به في الأربع الأواخر، لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة فلا يغيره، وهي سنة أيضا، وما دام فات محلها ولم يفعلها فلا شيء عليه، وبالتالي لا عليه أن يقضيها أو أن يعيدها. بعض الناس يرملون في الأشواط كلها، وهذا لا شك بدعة، فإنما الأصل الاتباع وليس الابتداع. المسألة الخامسة إذا لم يتمكن من الرمل من قرب الكعبة وأمكنه ذلك مع البعد عنها، قالوا الأولى والأفضل يأتي بالرمل مع البعد، وهذا مبني على القاعدة المفيدة في الفقه هي أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. قال وإذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب نقدم الأول فنرمل ولو بعدنا عن الكعبة. يعني شخص مثلا كان قريب ولا يستطيع أن يرمل بسبب الزحام ويستطيع أن يبتعد فيرمل، أيهما أولى؟ أن يبتعد فيرمل، أن يبتعد فيرمل. مسألة السادسة اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة الإسراع وين؟ في السعي بين العلمين. والمسألة السابعة لو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فقلنا لا شيء عليه لأنه ترك سنة على الصحيح. المسألة الثامنة قوله أنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة، وبطن المسير هو بين الصفا والمروة، كان واديا ومسيلا في الأصل، وأجمعت الأمة على استحبابه أنه يكون سعيه سعيا شديدا، ولو ترك المرء أيضا لا شيء عليه، ولكن لا شك أن المسلم يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداء به، والسعي خاص كما ذكرنا بين العلمين الأخضرين المشار إليهما، وهذا خاص بالرجال دون النساء. روى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال سألت ابن عباس عن السعي فقال لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة فأمر الله أن يجيز الوادي. قال ابن عباس فكانت سنة، يعني هذه إشارة إلى التاريخ في قضية لماذا كان السعي. قال كأن هنا في هذا الخبر الذي رواه ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال سألت ابن عباس عن السعي فقال لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة فأمر الله أن يجيز الوادي، يعني أن يقطعه بسرعة. قال ابن عباس فكانت سنة. وروى الفاكهي بإسناد الحسن عن ابن عباس قال هذا ما أورثتكموه أم إسماعيل. هذه كل روايات في يعني بيان العلة أو الحكمة أو يعني أصل مثل هذا مثل هذه العبادة التي هي السعي. طيب الباب الذي يليه باب بيان 43، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به.
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال الزهري راوي الحديث: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
نعم، إذن باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. هذا واضح من خلال الترجمة والعنوان لهذا الباب، القطع أو الجزم بأنه ركن، كأنه يعني يخرج من قضية الخلاف في هل هو ركن أم واجب أم سنة. فالمسألة الأولى في قوله باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن. السعي طبعا معروف أن المقصود به المشي، سعى سعيا أي قصد أو عمل أو مشى أو عدا، وأكثر ما يستعمل السعي في المشي في الاصطلاح طبعا هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 أو 7 مرات ذهابا وإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة. أما كون السعي ركنا لا يصح الحج والعمرة إلا به، هذا هو مذهب الجمهور العلماء. مذهب الجمهور العلماء أن السعي ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وطبعا هذا قول المالكية والشافعية والحنابلة المعتمد عندهم، وهو قول عائشة وعروة وغيرهم. ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن السعي واجب في الحج وليس بركن، عن الشافعية أو الحنفية والحنابلة في رواية على أن السعي في الحج إنما هو في الحج والعمرة إنما هو واجب وليس بركن. يعني معنى ذلك أن من تركه لغير عذر وجب عليه الدم. هذا فرق بين الركن والواجب. الركن لا يصح لا يجبره شيء، إن لم تقم به ما زالت العمرة معلقة أو الحج معلقا، بينما الواجب لو لم تقم به لعذر أو لم تقم به لغير عذر من بدون عذر فإنك عليك هنا دم، وهو واجب، والدم وهو الواجب يجبره الدم. الصحيح أنها ركن، والدليل على ذلك أدلة كثيرة. الصحيح أن السعي ركن، من الأدلة إن قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأيضا ما جاء في رواية الحديث لحديث الباب في الصحيحين عن عائشة قولها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. والدليل الثالث أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. وبالصفا والمروة. إلى الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والحديث أخرجه الدارقطني من حديث صفية بنت أبي تجارة وصححه ابن عبد الهادي كما في نصف الراية وغيره. إذن هذه كلها أدلة في على أن السعي إنما هو ركن من أركان الحج. مسألة ثانية في الباب على القول بأن السعي ركن لا يجبر بدم، بل لا بد أن يأتي به الحاج. فهنا نشير إلى قضية أركان الحج. ما هي أركان الحج؟ ثلاثة: الإحرام والوقوف في عرفة وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج كما يسمى. هذه أركان الحج: الإحرام، وهذا هو الركن الأول، والثاني الوقوف بعرفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، والطواف الذي هو طواف الإفاضة أو طواف الحج، والذي لا يمكن أن يتأتى إلا بعد يوم العيد أو في يوم العيد أو فيما بعده. فإذا أفضت بالعرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: حتى يكون السعي صحيحا، حتى يكون السعي صحيحا لا بد أن يتوفر فيه أربعة شروط. الشرط الأول كونه بعد الطواف، كونه بعد الطواف، فيشترط أن يأتي السعي بعد الطواف بالبيت ولو كان الطواف تطوعا، يعني لو كان طواف القدوم هو سنة مؤكدة، فإذا طاف الإنسان طواف القدوم كالمفرد مثلا أو القارن فإنه لا بأس أن يأتي بعد ذلك بسعي الحج ويبقى طواف الحج ما بعد في يوم العيد أو فيما بعده. يقولون في التعليل: لأن السعي ليس عبادة مستقلة مثل الطواف، فالسعي ما يؤتى به لوحده لأنه ليس عبادة مستقلة مثل الطواف، إنما هو عبادة تابعة للطواف، وإذا لا يستحب السعي وحده ولا يطلب، إنما الذي يستحبه الإكثار منه هو الطواف، وإذا كان الإنسان بعمرة أو حج فإنه يأتي بالسعي بعد الطواف. الشرط الثاني البدء بالصفا والختم بالمروة. البدء عند السعي بالصفا والختم بالمروة شرط لصحة السعي عند الثلاثة، وبعض الأحناف والمختار عند الأحناف أن ذلك واجب يجبر بالدم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالعكس لم يجز. بعض الناس يخطئ فتجد أنه وإذا بدأ خطأ خلاص انتهى خطأ، إذا بدأ خطأ ولا يعرف من أين بدأ فإنه ينتهي هنا خطأ. الشرط الثالث السعي في المسعى جميعه، أي لا يترك جزء من المسافة بين الصفا والمروة بغير سعي فيه، فإن ترك جزء أو ولو كان صغيرا قالوا بطل سعيه هنا، حتى لو كان راكبا اشترط أن تضع الدابة حافرها على الجبل كما يقول البعض. قال: ويجب على الماشي أن يلصق رجله بالجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة عند الشافعي. وقال غيره: لا يطلب إلصاق الرجل بجبل الصفا أو جبل المروة، إنما المطلوب هو ما يعتبر إتماما عرفا، فيعني إذا وصل لطرف الجبل انتهى الأمر، وطرف الجبل الآن وضع أيضا أدخل من ضمن المسعى. الرابع الموالاة في السعي. الموالاة في السعي شرط، الموالاة بين الأشواط في السعي شرط من غير فصل كثير بين الشوط والذي بعده، وذلك عند الإمام مالك ورواية عن أحمد. إن جلس خفيفا بين أشواطه للراحة قالوا فلا شيء عليه ولا بأس. قالوا: إن طال الجلوس والفصل أو فعل ذلك عبثا فإن عليه أن يبتدئ السعي من الأول، ولا يقطع السعي لإقامة صلاة بالمسجد إلا إن ضاق وقتها فيصليها ويبني، ويجوز قطع السعي لسبب احتقان البول وغيره. الأحناف والشافعية والجمهور يقولون الموالاة بين الأشواط في السعي سنة. الموالاة في السعي بين الأشواط سنة. قال: وهذا أيضا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، لو وجد فصل بين الأشواط لا يضر قليلا كان أو كثيرا. هذا هو قول الجمهور وقول الأحناف والشافعية وهو قول أيضا للإمام أحمد. هذه أربع شروط تقريبا لصحة السعي. المسألة الرابعة ما هي سنن السعي؟ هي خمسة سنن تقريبا. خمسة هي السنة من السنة التي تفعل في السعي. أولا أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا لفعله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. الثاني أن يأتي المسعى بعد الطواف مباشرة كما فعل عليه الصلاة والسلام. السنة الثالثة في السعي أن يسعى الحاج على طهارة من الحدثين مع ستر العورة وطهارة الثوب والبدن. السنة الرابعة الصعود على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يشاهد البيت العتيق. والسنة الخامسة استقبال القبلة كما بلغ كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل. هذه خمس سنن للسعي. خامسة استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل. المسألة الخامسة واضح في الباب أهمية سبب النزول في فهم الآية. دائما نحن نوصي ونقول يعني تفهم آية فهما صحيح حقيقيا عليك دائما أن تنظر في المحيط في الأجواء المحيطة في هذه الآية. لا يكفي أن يجتهد الإنسان أو حتى طالب العلم في أن ينظر في الآية من باب الفهم فقط، بل عليه أن ينظر في الأجواء المحيطة، ما هي أسباب نزولها، الملابسات التي نزلت فيها هذه الآية حتى يفهم الآية على المراد الذي أراده الله تعالى منها. ولاحظوا هنا عروة مع قرب عهده بعصر النبوة ومع سلامة لغته اللغة العربية إلا أنه أخطأ في فهم الآية حتى أوقفته خالته على سبب الآية. وهنا قال العلماء لا يفسر القرآن باللغة فقط، بل لا بد مع اللغة الأخذ بالقرائن والسياق وأسباب نزول الآيات، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فهذا أمر دائما نؤكد عليه عند فهم القرآن والاستدلال بآيات القرآن. مكمن الخطأ أن عروة فسر الآية حسب ما تفيده اللغة العربية، وقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال ينفي الجناح الذي هو الإثم، وهذا لا يدل على الوجوب بل يدل على رفع الإثم فقط، بل يدل على رفع الإثم فقط. فبينت عائشة أن قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما يرفع يعني توهما، يعني قد يقع عند البعض بعض الناس حين نزول الآية أن عليه إثم، وبالتالي أي بينت عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة السبب، وذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله، فتحرج المسلمون أن يطوفوا بالصفا والمروة وعليهما هذان الصنمان قبل الإسلام، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الإثم وذلك الجناح والتحرج ليرتفع الحرج عن صدورهم، فكان الغرض من نفي الجناح هو رفع الحرج الذي يجدونه في نفوسهم وصدورهم حتى لا يبقى فيها شيء من القلق. ولذلك قال قيل لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآيات. المسألة السادسة الأخيرة في الباب، طبعا مناة هي صنم كان في الجاهلية، والمشلل هي الثنية المشرفة على القديد أو على القديد، والقديد هي قرية جامعة أو قرية يعني كانت جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. وقوله هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. طبعا يفهم من هذه أن الآية نزلت في الفريقين، من الأنصار تحرجوا عن السعي بين الصفا والمروة بسببين مختلفين، منهم من تحرج لأنهم كانوا يقولون إن طوافنا بهذين الحجرين من أمر الجاهلية، فقد كانوا يفعلون في الجاهلية. طيب الباب الذي يليه كتاب الحج، باب وجوب 67، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب طواف الوداع. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. أخرجه البخاري في كتاب الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. أخرجه البخاري في كتاب الحج: باب الإدلاج من المحصب.
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. المسألة الأولى هي القول بوجوب طواف الوداع، القول بوجوب طواف الوداع، وهو قول الجمهور، هو قول الجمهور. وإذا قلنا هذا فإن من ترك طواف الوداع فإن عليه دم، لأنه إذا تركه فإن عليه دم. طبعا قال مالك وداود: هو سنة لا شيء في تركه، لكن الراجح هو قول الجمهور، بقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل رواية مسلم للحديث: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. ويؤكد إضافة، يعني إضافة إلى الأمر الذي أمر به النبي: لا ينفرن أحد، هذا أمر. يؤكد الأمر أيضا أمر، يعني أمره أو الإشارة إلى أنه يعني التغيير التعبير في حق الحائض أنه خفف. فقوله وتعبيره صلى الله عليه وسلم: إلا أنه خفف عن الحائض، يدل على الوجوب ولا لا؟ لو لم يكن خفف أو خاض، هذا التخفيف خاص بالحائض، لكان خفيفا على الناس كلهم، لكان خفيفا على الناس كلهم، وبالتالي فيه إشارة على الوجوب، سواء بالأمر لا ينفرن يعني أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، في قوله إلا أنه خفف عن الحائض، هذا يؤكد الوجوب. يقول: يدل أيضا على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: إن صفية قد حاضت، لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. وقول لعلها تحبسنا يعني أيضا إشارة. المسألة الثانية: يدل الحديث على أنه يجب على الحاج أن يجعل طواف الوداع آخر شيء في نسكه وآخر عهده البيت، ولا يجوز الوداع قبل إتمام المناسك، فلا يجوز تقديمه على رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، أروح أرمي ثم أرجع، أروح أطوف ثم أرجع فأرمي، لا، يكون آخر عهده النسك. وهذا أيضا مع الأسف يفعله بعض الحجاج، إذا ذهب وجد والله مثلا رمي أو أراد أن يرجع فيأخذ مثلا أغراضه وغيرها، ذهب طاف الوداع ثم رجع ورمى ثم مشى، وهذا لا يجوز، لأنه كما واضح هو الأمر آخر عهده بالبيت. لا يضر الانتظار اليسير لقضاء بعض حاجات السفر، أو انتظار الرفقة، أو توديع الأصحاب، أو حبس الزحام لهم، أو غير ذلك، إذا خرج من طواف الوداع ثم تأخر يعني بأي سبب من الأسباب بمثل هذه الأمور. المسألة الثانية أو الثالثة: هل على أهل الجدة ومن في حكمهم طواف وداع؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع. وسئل الشيخ ابن باز عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف وداع ورجعوا إلى جدة، فأجاب: الحج صحيح، لكن سأتم في ترك الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع فقال: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال: هذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان سواء في جدة أو الطائف أو غيرهم أن يودعوا البيت. تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباهها، فقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه. وقالوا: أهل جدة بعيدون، وهكذا أهل الطائف، الواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا، لأنه يشملهم الحديث، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع، توزع على الفقراء شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، انتهى إلى آخره. المسألة الرابعة: يدل الحديث على سقوط طواف الوداع عن الحائض لكونها ليست أهلا للطواف بسبب عذرها، ولا تنتظر الطهر ما دام أنها طافت طواف الإفاضة، ولا يلزمها شيء بتركه. المسألة الخامسة، إذا طهرت الحائض قبل المغادرة يلزمها طواف الوداع، وكذا إذا نفرت بغير وداع فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنها تغتسل وترجع للوداع على قول جمهور أهل العلم، لأنها تعتبر في حكم الإقامة. فإن فارقت البنيان ولو بيسير فإنه لا يلزمها أن ترجع للراجح من قولي أهل العلم. يعني في قضية طهرة الحائض قبل المغادرة قال يلزمها طواف الوداع، وكذا إذا نفرت بغير وداع، يعني فارقت البنيان أو ما فارقت البنيان طهرت، فهل يلزمها الوداع؟ يلزمها، لكن لو فارقت البنيان أو ما فارقت البنيان هنا المسألة. قالوا فإذا فارقت البنيان ولو يسيرا لا شيء عليها، وإن لم تفارق فإنها عليها يلزمها طواف الوداع. أيضا الحديث فيه إشارة في المسألة السادسة على طواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج لا بد من الإتيان به ولا يسقط بحال من الأحوال. وأيضا مسألة أخرى سابعة يدل الحديث على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وهذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهذا مذهب الجمهور. تقدم الخلاف في المسألة في الدرس الماضي أن الطهارة شرط في صحة الطواف. المسألة الثامنة يدل الحديث على أن طواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها وداع، وأن العمرة ليس لها وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج به في حجة الوداع، وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أي الذي هو يسمى طواف العمرة. المسألة العاشرة والأخيرة في الباب التاسعة قول النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق أطافة يوم النحر، معناه الدعاء بالعقر والحلق، يعني يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التي يدعى بها، ومعنى عقر يعني عقرها الله أي جرحها، وقيل جعلها عاقرا لا تبد، وقيل عقر قومها، ومعنى حلقة حلقة شعر شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابها وجع في حلقها أو حلق قومها بشؤمها أو أهلكم إلى آخره. والعرب كانت تستعمل مثل هاتين الكلمتين بغير إرادة حقيقتهما، كما قالوا قاتله الله أو تربت يداه أو غير ذلك، فهذه كلها كانت يطلقها العرب يعني دارجة على ألسنتهم. الباب الذي يليه 74 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة. باب في كم يقصر الصلاة. حديث أبي سعيد قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني، ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى. أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة. باب في كم يقصر الصلاة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة.
نعم، أيضا في هذا الباب عدد من المسائل. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. وهذه المسائل التي يعني يكثر ربما فيها القيل والقال، خاصة في مثل يعني هذا الزمان مع تغير أو مع استحداث وسائل النقل وتطورها وسرعتها، حتى يعني ربما بعضهم يعني نفى المحرمية. على كل، المسألة الأولى يدل حديث الباب على اشتراط المحرم في سفر المرأة، على اشتراط المحرم في سفر المرأة ولو كان سفر العبادة كالحج. فإذا كان سفر العبادة والذي هو ركن من أركان الإسلام يعني اشترط سفر المرأة أو محرم المرأة، فلا شك أن غير ذلك من باب أولى. وفيه دليل من قال من العلماء وهم أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرون، المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد لها محرم، لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد لها محرم، فإن لم يوجد لم يجب عليها الحج لأنها تعتبر غير مستطيعة شرعا. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أحمد: والمحرم من السبيل، والمحرم من السبيل. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط للمرأة القادرة بمالها على الحج، لا يشترط المحرم إذا وجدت ثقة من النساء الثقات وعليهن قيم مأمون. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية وجماعة من السلف، لكن القول الأول أقوى. يقول المنذر: ظاهر الحديث أولى، ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا. طالب العلم وين بالقاعدة التي أشرنا دائما إليها في دروسنا السابقة؟ جمع الروايات وأيضا التيسير وين يكون هنا؟ احنا دائما ندخل ان مع الاسف اخذ باب التيسير باب واسع ربما لهدم بعض امور الدين، لكن مثل هنا طالب العلم وين يحصل؟ كيف يستطيع ان يستثمر مثل هذه الرخصه او مثل هذا الخلاف؟ يعني انها ما تحج، لكن لو وجد ان امراه ليس لها محارم، ليس لها محارم، ويوجد الان يعني تمر علينا بعض المسائل ان المراه ليس لها محرم اطلاقا، اما انها وحيده او مات محارمها او غير ذلك ثم بقيت، نقول لها لا يلزمك الحج وهنا أنت لا تستطيعين بالدليل. لكن لو أنها أصرت وألحت وأرادت، نأخذ بالقول الآخر هنا. لاحظ في المسائل كيف يكون التيسير، ما يكون التيسير بابه مفتوح واسع لكل من أراد، لأن ليس هوى، ليس قضية والله هوى رغبة فينا، لا، لأن الدليل ظاهر، لأن الدليل ظاهر، ولأن أقوال العلماء أرجح وآتت في هذا الجانب. لكن لو أن المسألة فعلا يعني كانت حادثة عين في جانب ما والله وجدنا القول يعني مندوحة عند قول العلماء مثل الآن قول يعني الشافعي وأحمد في رواية وجماعة من السلف، وإن رد ابن المنذر مثل هذا القول، لكن حنا ربما نجده باب نفتح به لمثل هذه المرأة التي لا محرم لها، وجدت نساء، مجموعة من نساء الثقات، وأمنت على نفسها وعليهن قيم مأمون ثقة، فإن هذا لا بأس، يعني يمكن أن يفتي به طالب العلم. احنا دائما نحدث هذا في مجالس طلاب العلم حتى تفتح مدارك طلاب العلم، لا يضيقون ربما أمرا ربما وجدوا لها مندوحة في كلام العلماء والتأصيل الشرعي للمسألة. لكن أنا أتحفظ على قضية أن يفتح هذا على 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 الجمهور وعلى الملأ أمام الناس في الفضائيات وغيره. لو سألتني امرأة واستفتتني مثلا وأنا والله بيني وبينها في الهاتف وأنا أقدر هذه المسألة ربما، لكن لو سألتني امرأة على الذي ربما أقول لها الأصل كذا وأذكر القول وليس هوى، انتبهوا على قضية من استند على دليل وعلى الترجيح في المسألة عند أقوال أهل العلم، وهنا يكون طالب العلم ورعا تقيا، لكن لا يمنع أن يفتح بابا بطريقة ما لعين ما على حسب ما يفتح الله تعالى به من المسألة. فإذا علم بعض العامة أن فلان أفتى لفلانة أو لكذا، قالوا فسد وتغير والله المستعان وتغيرت الأمور وإلى آخره مما نسمع، فهنا يقدر يعني علينا أن لا نتعجل على طالب العلم، بالذات طالب العلم الذي عنده يعني جمع المسائل والتأصيل الشرعي فيها وربما وجد مسألة أو بابا أو مندوحة لتلك الحادثة. على هذا يقاس كثير من المسائل التي يحصل فيها اليوم النزاع والخلاف بين أهل العلم، فيجب أن يتنبه مثل هذا. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ أنا هذا الكلام أقول ليكون دربة لطالب العلم في كيفية الأخذ بالتيسير للأفراد أو للأعيان بمسألة ما من خلال النظر للأدلة والتأصيل الشرعي، وليس من خلال الهوى والتشفي لا، أو التفكه، أو والله ما يخالف أنت علشان كما يقول البعض، لا، قضية هي دليل وتأصيل. فكلما كان طالب العلم يجمع أقوال المسألة الواحدة في مكان واحد والأدلة وألفاظ الأدلة ونصوصها في مكان واحد تتبين له المسألة وتتفتح له، ثم هو بفقهه ومعرفته بالواقع العام أو الخاص للأفراد أو للجماعات من خلاله يستطيع أن تبرأ ذمته فيما يفتي فيه، والله أعلم. أرجو أن تنبه مثل هذا الأمر. المسألة الثانية، طبعا من هو المحرم؟ المحرم إما أن يكون بنسب أو بسبب مباح أو يكون بمصاهرة. المحرم هو زوج المرأة أو من تحرم عليه للأبد، من تحرم عليه للأبد أو زوج المرأة
بنسب تحرم عليه للأبد بنسب كالابن وإن نزل وكالأب وإن على الابن وإن نزل والأب وإن على الأخ مطلقا العم مطلقا الخال مطلقا ابن الأخ ابن الأخت كل هؤلاء يحرمون على المرأة على التأبيد أو بسبب مباح كالرضاع كابن أخي كابنها أو أخيها من الرضاع ابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع أو بالمصاهرة كزوج أمها المدخول بها كزوج أمها المدخول بها وزوج ابنتها وإن نزل وأبو زوجها وإن على أبو زوجها وإن على بمجرد العقد وابن زوجها أيضا بمجرد العقد عقد فهؤلاء كلهم محارم لها هذه تقريبا المحارم هؤلاء هم المحارم في الشرع المسألة الثالثة لا بد في المحرم أن يكون أهلا لصون المرأة وحفظها ولا يكون هذا إلا إذا كان عاقلا بالغا فلا بد أن يكون المحرم عاقلا بالغا لا يعني بعض النساء تأخذ مثل الغلام 9 سنوات أو 10 سنوات هذا لم يبلغ لا بد أن يكون بالغا عاقلا إلا إن ظهرت عليه علامات البلوغ والعقل والثقل أيضا لو أن رجلا بالغا عاقلا ولكن كان ليس أهلا لصون المرأة كأن ربما هو يكون مصدر قلق لها أو خوف لها أو تعدي عليها فإن هنا تنتفي المحرمية تنتفي المحرمية لا عليه ويرجع أو ترجع المرأة يعني عنه وتتحجب منه وتبتعد عن الخلوة به إلى غير ذلك وهذا يحصل للأسف يعني عند البعض من الناس ربما ضعف لأي سبب من الأسباب أمام محرمه فإنه إذا أصبح مصدر قلق أو إزعاج أو عدم صون للمرأة فإنه هنا يقول الإقرار له إن تنتفي المحرمية لسبب شرعي المسألة الرابعة في الباب كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 أيام وقوله في الحديث الآخر واللفظ الآخر مسيرة يوم وليلة وقوله في الحديث الثالث مسيرة يومين يعني أعطانا يوم وليلة أعطانا يومين أعطانا 3 أيام هذه كلها بالألفاظ إحنا دائما هذا جمع الألفاظ طبعا الجواب يقال أن التحديد هنا غير مراد في الحديث التحديد بالمدة غير مراد في الحديث بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة يوم أو يوم أو يومين أو 3 مما يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قضية التحديد في الموعد أو في الزمن إنما المرأة إنما كل ما يسمى سفرا كل ما يسمى سفرا ويعرف أنه سفر سواء كان بالسيارة أو بالطيارة أو بالقطار أو غير ذلك فالمرأة منهية عنه لوحدها كل ما كان عرف أنه سفر فالمرأة منهي عنها وحدها وسواء كانت شابة أم عجوزة وسواء كانت برفقتها نساء أم لا وسواء كان سفرها للحج أم غير حج ولذلك الذين الآن يعني يستدلون في قضية المدة والزمن وأن الطائرة الآن أصبحت ساعة وليس قضية مقصود أنه يوم وليلة إحنا عندنا أدلة وعندنا اختلاف في الزمن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد زمنا واضحا لقلنا والله المقصود الزمن لكن حقيقة واضح من خلال النظر في النصوص أنه ليس المقصود هو الزمن وليس المقصود تحديد المدة إنما المقصود كونه سفرا المقصود كونه سفرا عرفا فإذا المرأة والله شالت حقيبتها ووفت عفشها ولكن تسافر ولو لمسافة ساعة بالطائرة فإنه يكون سفرا هنا لابد أن يكون بمحرمية والأمر هنا يكون واضحا أنه يقول ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يؤمل بمفهومه بس خلنا ننهي الباب هذا مسألة الخامسة قوله لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم يدل على تحريم الخلوة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ليست من محارمه وقد ورد التحذير الشديد في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت أي الحمو هو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه والأمر واضح أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكبر لتمكنه من الوصول للمرأة والخلوة بها دون أن يشك الناس أو ينظر الناس بدخوله البيت وغير ذلك من الأسباب في صحيح مسلم عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم فجاء النهي علماء قالوا إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا وأما الذكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد المجانبة فلم يحتج قال إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر من باب أو لا. في سنن الترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والمسألة الأخيرة قال: اذهب فحج مع امرأتك، فيه دليل على تقديم الفرض العين على فروض كفائية وتقديم الأهم فالأهم عند تعارض المصالح. أشير إشارة فقط إلى قضية الخلوة، نفرق بين الخلوة والاختلاط. الخلوة جاء النص فيها ظاهرا والمقصود أن ينفرد رجل بامرأة، لكن الاختلاط هو رجل مع مجموعة من النساء أو امرأة مع مجموعة من الرجال أو مجموعة من الرجال والنساء، فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى تأصيل وتفصيل. والله أعلم. بقي من المسائل محظورات الإحرام تقريبا في 6 أبواب سريعة، فإن شئتم تكلمنا عنها وإن شئتم سكتنا وحاولنا يعني نترك المجال للتعليق والتعقيب كما وعدناكم بعد الأذان أن يكون الأمر لكم، وبإمكانكم أيضا يعني في دقائق يعني نلخص سويا صفة الحج أو صفة الحج والعمرة من خلال المسائل التي أشرنا إليها. أنا بقي عندي تقريبا 6 أبواب بعنوان أبواب محظورات الإحرام من اختلف المحظورات والأحكام فيها. يعني هي مسائل مشكلة ليست، هي ليست تعدادا، تعرفون احنا يعني لا طريقة أننا يعني يؤخذ الباب ويؤخذ المسائل في الباب، فهي ليست مجرد أنها إشارة. الصيد أظن ما في أحد الحين يصيد ولا لا؟ ما في أحد يصيد وهو حاج؟ ممكن شفت واحد من الحجاج قاعد يصيد؟ يعني كانوا ممكن كان الجوع يضطرهم إلى أنهم يبحثون عن الصيد أو غير ذلك، لكن الآن طيب كلنا يعني نترك لكم المجال الأسئلة التعليقات التعقيبات، وإن رأيتم نعيد معكم مراجعة صفة الحج حتى بعض الإخوة ربما حضر يعني لي يرى أو تكون صفة الحج لديه واضحة على الأقل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا لا شك الجائزة ثمينة هنا وعظيمة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني ليس بينك وبين الجنة لمن أراد الحج ليس له بينه وبين الجنة إلا الحج المبرور. يأتي هنا سؤال: كيف يكون الحج مبرورا؟ كيف يكون الحج مبرورا حتى ينال هذه الجائزة العظيمة؟ أنا أسألكم الآن كيف يكون الحج مبرورا؟ هو الحج الذي كحجه عليه الصلاة والسلام، الحج الذي كحج النبي صلى الله عليه وسلم هو الحج المبرور لا شك. ولذلك هنا الإنسان يتحرى كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم فيحج ليحصل على الحج المبرور فينال إن شاء الله هذه الجائزة العظيمة. طيب باختصار شديد يعني منكم أنتم أعطونا الآن صفة الحج، وأنت ناوي الآن تحج من هذا المكان، ماذا تبدأ به حتى يستفيد الإخوة؟ ولا بأس خلنا نختار واحد يصف، من سيحج منكم هذا العام؟ من سيحج؟ طيب هنا نريد واحد شخص يصف لنا من الآن إلى أن يرجع، ونجعل اثنان من الإخوة يعني يدققان خلفه، والإخوة عادي الباقية يسمعوا يستمعون أو يقيدون الأمر لهم. فمن تريدون يصف لنا؟ ها أربع دروس يا أخوان، أربع جلسات، إما تبرع أحد سنحدد. ها طيب إذا نبدأ بسليمان فيصف، هو الآن إنسان يريد أن يحج، نريد لنا أن يصف من البداية مما يعني وهو هنا في أشياء ربما سابق ربما أشرنا إليه، لكن وهو هنا. ونطلب من بندر وسيد أن دقيقان عليه والبقية يستمعون. تفضل سليمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأشياء التي أرى أنها مهمة قضية الاستعداد بالمال الطيب الحلال واختيار الرفقة ووضع برنامج لاستغلال الأشياء، استغلال الوقت هناك. الرفقة قضية ضرورية جدا، حتى أن أحيانا بعض الناس يفقد أو يضيع حجه بسبب أنه ما اختار رفقة يعينونه أو يدلونه على طريقة الحج الصحيحة. أيضا قضية التثقف ومعرفة والقراءة في الحج ومسائل الحج حتى لا يقع في الخطأ، لو يجتنب الخطأ ويعرف طريقة الحج الصحيحة حتى لا يقع في الخطأ بعد ذلك، لأن وقوع في الخطأ بعد ذلك قد يكون أحيانا قد يكون مفسد الحجة. ثم بعد ذلك الانطلاق إلى أنا سأختصر إن شاء
الله.
ثم بعد ذلك ننطلق إلى الميقات.
طيب خليك الخطوة الأولى في شيء يا بندا. تأمين النفقة للأهل والأولاد، جميل. شيء ثاني سيد. الطهارة. أي نعم.
إلى الآن وصل.
ما وصل المحرام، ما وصل الميقات، ولا بدأ الإحرام. هو يتكلم الآن وهو في بلده. ويتكلم وهو في بلده. طيب في شيء يا إخوان سريعا يشير إليه؟ إذا كان عليه حقوق للآخرين، وهذا يؤكد قضية الوصية أصلا، الإنسان لا يعني يحج إلا وقد كتب وصيته ويعني أعطى كل ذي حق حقه، لأنه لا يعلم هل يرجع من سفره أو لا. نعم طيب انطلقت الآن للميقات.
الانطلاق إلى الميقات، إذا وصل الميقات قضية التطهر والتنظف وإزالة ما يكون إزالته من شعر أو ظهر أو زال قبل عقد النية، قبل عقد النية. ثم عاد بعد ذلك من الميقات يعقد النية بأحد الأنساك الثلاثة، إما مفرد حجا أو مفرد عمرة أو قارنا بين الحج والعمرة أو متمتعا بالعمرة إلى الحج. ثم بعد ذلك ينطلق إلى مكة.
طيب لحظة، وهو في الميقات الآن أبدا في شيء؟
بعد الصلاة في تحذير من بدعة
حدث شيء. طيب خلوا يكمل. نعم
يعني
وقت صلاة. نعم طيب يعني أنك كأنك تقول أن من السنة أن يتحرى وقت صلاة يعني ركعتين فيصليهما. ايه طيب هات شيء ثاني. الآن في الميقات هو
ذكر الاستحمام،
ما ذكر الاغتسال، غسل سل أيضا. طيب سيد أي نعم، يعني عند الاغتسال تنبه لقضية سنة الإحرام يعني من قص ظفر وحلق شعر أو عانة أو غير ذلك، وأيضا التطيب يكون على البدن لا يكون على الرداء ولا على الإحرام. نعم طيب في شيء آخر يا إخوان ما زال في الإحرام؟
الاشتراط حرك هو في
النقاط
لا حبسه حابس او منع من دخول مكة.
احنا قلنا في الاشتراط انه لا يكون الا اذا خاف امرا، ليس السنة الاشتراط عامة، انما لو كان خاف من امر كان وتوقع والله شيء اخر، كان عند لديه مرض يخشى ان يعيقه، كان مثلا حائض تخشى ان يأتيها الحيض وغير ذلك، فانه اذا خاف اشترط. فالاشتراط ليس من السنة على الاطلاق، بل مخالفة للسنة لو أنه اشترط على الإطلاق، لكن إن خاف شيئا فإنه يشترط هنا.
إذا ظهر له مقدمات.
نعم. إن خاف حتى ما نقيد أكثر يعني منه. إن خاف الأمر كان يتوقعه أو لديه أسباب هنا.
جواز لبس الإحرام من بيته أو من أهله ثم
نجهر. نعم جواز لبس الإحرام من داره أو من بيته أو من عند أهله ثم الذكر أو الدخول في النسك عند محاداة الميقات أو الوقوف في الميقات. أيضا في شيء بالنسبة في الميقات؟
إحرام المخيط،
تجنب المخيط، تجنب محظورات الإحرام عموما يعني. نعم طيب هي قضية التي اختلف فيها الشيخان، قضية أن الصلاة سليمان يقول إن وافق، وبندر يقول يتحرى، وكان سليمان يرى أن لا يصليها خشية البدعة، يعني قضية الركعتين العمرة تسمى ركعتي الإحرام، ركعتي الإحرام إذا أحرم أن يصلي ركعتين. الحقيقة نعم لا يوجد شيء هناك، لا نعلم دليلا يعني، بالعكس يعني هي فعلها أو يفعلها وابتدعت عند بعض الناس بأنه والله ذكرت مع الأسف في بعض المناسك العامة غير موثقة بالدليل. لكن إن وافق صلاة أو وافق حتى ركعتي ضحى أو غير ذلك فلا بأس أن يفعلها الإنسان، لا بأس بنية يعني الصلاة وسببها وليس بنية أنها ركعتي الإحرام، فلا شيء، فلا يسمى، ليس هناك شيء يسمى ركعتي الإحرام. نعم. بس ذوات أسباب تحية للمسجد ركعتي الضحى أي أمر من الأمور لا بأس. نعم. اللي يأتي مفصل يعني أتى به بعض أهل العلم، لأنهم يقولون أن المخيط ليس المقصود أنه فيه خيوط، المخيط الذي هو على تقاطيع الجسد مفصلة تقاطيع الجسد فيدخل يدين بمكانهما والرجلين، هذا هو المخيط. أما بالعموم فلا يقول ليس، وذلك الحزام الذي نتأمل فيه مخيط، فيه خيوط، الحذاء فيه مخيط، فهم يقولون لا بأس أن يلبس هذا الإحرام ما دام لم يفصل على تقاطيع الجسد، والله أعلم. طيب سلام.
بعد ذلك ينطلق إلى مكة وينشغل بالتلبية ويكون أكثر ذكر أكثر.
بقي دخول في النسك، هل يتلفظ به سليمان؟
نعم
يتلفظ به، وهي الموضع الوحيد.
ليس التلفظ بالنية يعني يجب.
نعم ليس التلفظ بالنية، إنه هو تلفظ بالنسك.
نعم إعلان دخول النسك، ليست النية كما يقول بعض، فالنية محلها القلب، وإنما الأعمال بالنيات، ليست النية، إنما يقال اختيار النسك، إعلان دخول النسك. ما الذي تريد؟ حجا يعني مفردا تقول لبيك حجا، حجا قارنا أو تجمع بين الحج والعمرة جمعا فتقول لبيك عمرة وحجة، تريد أن تتمتع تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فتعلن النسك وأنت في الميقات. نعم.
بعد ذلك ينطلق ويكون أكثر ذكره التلبية حتى يصل إلى مكة، ثم يبدأ أو يستمر في التلبية ولا يتوقف بالنسبة للعمرة، ما يتوقف إلا إذا رأى البيت أو إذا أراد أن يطوف، يتوقف عن التلبية ثم يشتغل بعد ذلك بألفاظ أو بأذكار دعاء وتسبيح وتهليل وتكبير حتى ينتهي من أشواطه من أشواط العمرة الأولى. ما أدري الرمل، فيه رمل هنا من أشواط الثلاثة، يعني هنا سعي أو طواف بعده سيأتي بعده سعي، فيرمل في الأشواط الثلاثة، وإن نسي الرمل فلا يطوف بعد ذلك بالأشواط الأربعة الباقية، أقصد لا يرمل، والرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى من غير أن يكون هناك جري أو قفز. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الطواف إن تيسر له صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة وإلا في أي مكان بالحرم، وإن نسيهما فلا بأس عليه، لأنها على القول الراجح أنها سنة.
طيب.
ثم بعد ذلك
لحظة تجد الطواف
إيه؟
طيب.
يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود.
طيب عندك في شيء؟
كان دعاء دخول الحرم
دعاء
تعمل
لا يا أخواني أبوان السنة، أنت بتعطيهم صفة الحج المبرور فما في بأس أنك طيب يعني دعاء دخول المسجد ودعاء دخول الحرم أيضا من السنة، تقديم الرجل اليمنى عند الدخول من السنة. إن تيسر له، إن تيسر له. نعم أيضا الاطباع، الاطباع ووضع الرداء تحت. نعم أيضا بين ركن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركن والحجر، إن تيسر له استلام الحجر فلا شك أنه من السنة، إن لم يتيسر له يشير إليه إشارة، التكبير مع كل شرط محاذاة الحجر الأسود،
الركن اليماني،
إن تيسر له استلام الركن اليماني وإلا لا يشير إليه. نعم لا لم يرد شيئا في التكبير عدده، لم يرد شيئا في التكبير أبدا، إنما يقول بسم الله والله أكبر مع البداية ثم يكبر مع كل شوط بموحداتها، ثم إذا انتهى في الشوط السابع الأخير ينتهي ولا يكبر، يعني بعض الناس يكبر في الأخير، خلاص هي بداية كل شوط، بداية كل شوط، فإن انتهى انتهى سبع. نعم سبع مع كل شوط. طيب بس عشان نكسب الوقت، عدد
المسلمين من الخطى عكس يقول
عموما من الآداب الشرعية قضية عدم المزاحمة الناس، عدم ملاصقة النساء، غض البصر، التأدب يعني في الدعاء، استحضار القلب والخشوع في ذلك المكان، أمور كثيرة جدا، يعني بعض الناس مع الأسف تراه يطوف وهو يكلم بالجوال، يطوف ويكلم بالجوال، لا أدري أين خشوع القلب وحضوره. وكان ابن عمر وغيره يقول هنا تسكب العبرات، يعني كان هنا مقام اللجاءة والانتراح بين يدي الله عز وجل. طيب ثم نعم يا سيد،
الدخول من باب السلام
من الصفا والا من اي باب؟ نعم احسنت.
بعد ذلك يتوجه الى الصفا، ان كان يحفظ الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما من تطوع خيرا فان الله شاكر عن هذه، يقراها وهو متوجه الى الصفا، ثم يصعد الصفا ويتوجه الى الكعبه ويكبر ثلاثا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين، لكن أذكر شيء
بس سريع من الوقت.
لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إلى آخر الدعاء، هذا إشارة إلى الدعاء. ثم بعد ذلك يدعو طويلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أداب الدعاء أن يثني على الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لخاصة نفسه ثم من أراد من غير من المسلمين، ولا ينسى والديه. وكذلك نوصي الدعاء لإخوان المسلمين بشكل عام. ثم بعد ذلك ينطلق من الصفا ويتوقف بالمرأة بالمروة ذهابا شوط ورجوعا شوط آخر، ويتوقف عند الصفا والمروة في كل مروة ويتوجه للقبلة ويكبر ويدعو دعاء طويلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يشق على المسلمين. يجري بين العلمين الأخضرين، يجري جريا شديدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحرام كان يلف على ساقيه، والجري للرجل دون المرأة، للرجل دون المرأة. ونشير إلى المسألة، إذا كان الرجل إذا كان يعني يخشى لو ترك أهله ومن معه المحارم أنه يضيعون من التوهان، أيضا الرجل لا يجري، إنما هي سنة. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من السعي الحلق أو التقصير.
طيب قبل الحلق والتقصير خلنا في السعي بندر.
تمكن من الصفا
من السنة، وضع يعني حالة الوصول للصفا حقيقة الجبل يعني الصفا هذا من السنة أيضا.
يدخل الجبل أو محاسة الجبل عند الصفا والمروة،
ذكرها هذه الإشارة لبندر. طيب قبل الذهاب للسعي، يعني استطاع أن يشرب وأن يتضلع من زمزم. نعم انت الاطباع في الطواف فقط. نعم، وليس الطواف السنة في الاطباع وفي الطواف فقط، في السعي بعض الناس يعني نجد انه يكشف عن الفتح الايمن، هذا لا يكون سنة الا فقط في الطواف.
الموالاة بين الاشواط على الفتح مستفن بالبين
ستمر، الموالاة بين الاشواط في السعي. طيب في شيء اخر؟ لا بس ما ودنا نطيب سليمان لان الوقت طيب ودنا. طيب سمع
الورد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قراءة الآية،
قول أبدأ بما بدأ الله به.
توقف عن الطواف أو السعي يكمل من أول جديد ولا؟
إحنا ذكرنا إن كان لفاصل يسير فإنه لا بأس يتم شوطه، وإن كان لقاطع أو لفاصل طويل فإنه يرجع من بداية الشوط. أشرنا إليه المسألة قبل قليل. السنة أن يقرأ في الأولى قل يا الكافرون، والثاني قل هو الله أحد.
حاول إسلام ركن الحجر الأسود بعد الطواف، بعد ما يسلم
تعزيه
يحاول يستلم.
نعم طيب،
نقرأ آية
ما أعلم أنه ورد في أنه يقرأها صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعني ما وجدنا إحنا في الأدلة التي بين أيدينا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد مصلي أو اتجه للمقام قرأ الآية. طيب بس عشان الطهارة في الطواف شرط في الطواف، لكنها أيه وسنة في السعي. أحسنت صحيح. طيب سليم،
شيء مهم أن الناس تمسك كتاب شرط من الأسكار، فالأفضل أن يحفظ الأسكار الموردة من الإحسان الثاني ولا من حفظ القلب.
لا شك أن الدعاء من القلب أكثر استجابة وقبولا، وأن على الإنسان أن لا يحس أن يقرأ من كتاب إلا إذا احتاج لذلك، وإذا احتاج أن يقرأ من نسك أو من كتاب فإن عليه أن يتوثق من الكتاب الذي فيه الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد النسك الذي يقيد أو يخصص لكل شوط دعاء محدد أو معين، فإن هذه بدعة لا تجوز. ومع الأسف هذه منتشرة بين الناس بكثرة، أنه لكل شوط كتيب أو كتيبات صغيرة تنتشر بأن كل شوط له دعاء في الطواف وكل شوط في السعي له دعاء مخصص، هذا لم يرد، وهذه بدعة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الدعاء للإنسان أن يدعو الله تعالى بما شاء، وكلما كان الدعاء أحوج يعني صاحبه أحوج إليه كلما كان أكثر قبولا وأكثر استجابة له. سليمان،
شيخ
ما زالت يحلق أو يقصر.
طالما هو كان متمتع فالأولى له التقصير، ولا بد أن يعمم جميع شعر الرأس، جميع شعر الرأس، يأخذ من لا يأخذ يعني من أماكن من الرأس فقط بسيطة، ثم هذا غير صحيح. ثم بعد ذلك والآن يعتبر انتهى من العمر الآن، ثم بعد ذلك ينطلق إلى منى ويجلس فيها، فإذا جاء يوم يتحلل ويخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام يخلعها ويلبس الملابس العادية، ثم إذا جاء يوم التروية.
إذن للمتمتع أن يحل الحلة كلها. إيه؟ المتمتع إذا انتهى من عمرته بالحلق أو التقصير، والتقصير أفضل إذا كان متمتع لأنه سيحلق بعد الحج، فإن له الحلة كله إلى أن يأتي يوم التروية، إلى أن يأتي يوم التروية اللي هو اليوم الثامن. هذا أمر يعني يجب التنبه له. أما بالنسبة للمفرد والقارن فإنه يظل على إحرامه، لا يجوز له أن يحل حتى ينتهي من حجه تماما. طيب. ها؟ القارن أو المفرد لا يحلق ولا يقصر، نعم، إنما يحلق ويقصر في آخر الأمر، في آخر بعد يعني طوافه من الحج وطواف الإفاضة. طيب تواصل سليمان.
فإذا جاء يوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج بأن يقول لبيك اللهم حجا، ويجلس في منى يصلي الظهر والعصر قصرا، وينشغل بالتلبية والذكر والتسبيح والتهليل، يصلي كل وقت في وقتها قصرا. فإذا جاء يوم عرفة يوم التاسع انطلق إلى عرفة، ومن السنة الدخول إلى عرفة قبل الزوال، دخول قبل الزوال، ويجلس فيها يصلي الظهر والعصر جمع تقديم حتى يشغل، لأن أمامه وقت طويل للدعاء تحتاج أن يكون مرتاح أيضا، لا بأس أن ينام ويريح نفسه حتى ينشغل بالدعاء فترة أكثر. وخير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما قلته النبي من بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ولا يجوز له أن يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، ما يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. بعد خروج من عرفة ينطلق.
طيب نقف هنا. استقبال القبلة وين؟ في الدعاء. نعم، أن يكون تأكد أنه داخل حدود عرفة. عمرنا. نعم،
أن صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى وكل صلاة وقتها قصرا لركعتين للرباعية والصلاة ويبيت إلى عرفة
في منى. نعم. طيب واصل سليمان.
بعد خروجه من عرفة ينطلق إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء حتى يريح نفسه من جهد الظهر من جهد النهار الذي قضى في الدعاء، أيضا يريح جسده حتى يرتاح، لأنه في يوم عشرة عنده أعمال كثيرة تحتاج إلى راحة. يجلس في مزدلفة ولا يخرج منها إلا بعد أن يصلي الفجر. رخص للعاجزة والضعاف وكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون التحمل أن ينطلقوا بعد ذهاب القمر، بعد
منتصف الليل.
بعد منتصف الليل، منتصف الليل أخوة ليس العبرة بالاثنى عشر الساعة، لا، العبرة منتصف الليل الحقيقي، والاثنى عشر نصف الأربع عشر وليس نصف الليل. ينطلق بعد منتصف الليل، رخص للضعف، هذه ينطلقون إلى مكة حتى يطوف طواف الإفاضة، الطواف والسعي. ثم بعد ذلك أما من لم يكن من هؤلاء فإنه ينطلق إلى منى ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه انطلق من مزدلفة إلى منى، رمى جمرة العقبة وحلق وقصر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، وهنا الحاج يتوقف عن التلبية ويبدأ بالتكبير بعد أن يرمي جمرة العقبة، يتوقف عن التلبية بعد أن يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك التكبير. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، بمعنى أنه يخلع ملابسه وملابس الإحرام يعني، ويلبس الملابس العادية. أيضا نشير لأنه يجوز له أن يبدل الإحرام إذا اتسخ وراد تغييره لأي سبب من الأسباب. هنا يكون تحلل التحلل الأول. أما نحر الهدي، نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل، ليس له علاقة بالتحلل. ثم بعد ذلك يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينطلق بعد أن يرمي الجمرة وحلق أو قصر ونحر هديه، ينطلق إلى مكة ليطوف طواف الحج، يطوف ويسعى طبعا هناك في فرق بين إذا كان قارن أو متمتع. نستعجل شوي.
طيب أتقف هنا حتى بس كان شاب في شيء.
انطلقوا إلى مكة. هنا انطلقون إلى الجمرة.
أما إلى الجمرة هو يقول انتصف الليل إلى الجمرة يرمون الجمرة ثم بعد ذلك ينطلقون إلى مكة.
هنا. في الحرم مباشرة.
طيب.
اثنتين وثلاث الرمية والحلق والطوف.
نعم. هو هي أعمال الأعمال يوم العيد أربعة. رمي الجمرة العقبة ثم الحلق التقصير أو الطواف ونحر الهدي أربعة أمور إذا فعل اثنتين من ثلاثة الهدي أو النحر ليس له علاقة إذا فعل اثنتين من ثلاث فإنه يحل الحول الحل الأول إذا فعل الثلاث كاملة فإنه له الحل الأكبر الذي هو حتى لو كان متزوجا وأراد أن يجامعها فله حق في ذلك. طيب
العاجز والضعفاء بعد نصف الليل ينطلقون إلى لرمي جمرة العقبة أنا أخطأت قلت إلى مكة لكن لو قدم شيء منها على بعض على بعض ما في بأس إن شاء الله. بعد ذلك يكون إذا فعل هذه الثلاث الأشياء يكون قد تحل التحلل الثاني ويحله حتى النساء. بعد ذلك يبقى في ميناء أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد أن يجلسها كاملة. أما من استعجل فإنه في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات كلها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يقف عند الصغرى ويدعو بعدها يتجه بعد أن يرميها يتجه يمينا وتكون يساره متجها للقبلة ويرمي ويدعو دعاء طويلا ثم يتقدم إلى الوسطى ويرميها ثم ينصرف يسارا وتكون القبلة أمامه ويدعو طويلا ثم يتوجه ويرمي جمرة العقبة الكبرى وهي أقربها إلى مكة ولا يدعو عندها. وهكذا يفعل هذه الأشياء في كل جمرة يرميها سبع مرات يكبر مع كل جمرة مع كل حصاة يرميها يكبر تكبيرة واحدة فقط. فإذا انتهى من هذه الأيام الثلاثة لمن أراد أن يتعجل بعد الثاني عشر ينطلق ويطوف طواف الوداع. أما من أراد التأخر فإنه لا يطوف طواف الوداع إلا بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
بندر التأكد نعم التأكد من الجمرة أنها وقعت في الحوض. نعم من أراد التعجل عليه أن يخرج قبل الغروب إلا إن حبسه زحام أو غيره إذا كان قد ركب دابته أو سيارته. الجمرات تؤخذ من أي مكان ولا يشترط مكان معين وإنما لقطت جمرة العقبة من النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فهذه هي السنة. نعم إذا طواف الإفاضة للإنسان أن يؤخره مع طواف الوداع فيجمعه بنية طواف الوداع طواف الحج أو طواف الإفاضة ما يسمى بطواف اللي هو ركن من أركان الحج فللإنسان أن يؤخره في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر ويطوفه ثم بعد ذلك ينتهي من حجه ويخرج من مكة. نعم مبيت في ميناء واجب من واجبات الحج في ثلاث ليالي. الإنسان عليه أن يجتهد في أن يبيت في ميناء لا يجوز له أن يسكن في العزيزية ويقول والله زحام. عليه أن يذهب ويتأكد أن والله حصل مكان يجب عليه أن يبيت ما حصل مكان فعلا حق في حقه الزحام فله أن يرجع إلى مكانه ويبيت فيه. لكن بعض الناس تساهر اليوم وأصبح يبيتون مثلا في العزيزية أو في أي مكان آخر ويقولون والله الزحام حاصل هذا غير صحيح. ليس أن يجتهد فالمبيت بمنا واجب ومن تركه فعليه دم. هو يبقى السنة يبقى في منى طوال الأيام الثلاثة لكن على الأقل إذا لم يستطع لزحام أو لغيره لعدم وجود مكان فإنه على الأقل عليه أن يبيت أكثر الليل أكثر من ثلث الليل يبيته في منى. نعم بس عشان ما نريد أن تأخر على الجماعة
بالنسبة للعرفة ممكن أحد يخش عرفة بعد المغرب
كيف؟
يعني واحد مثلا عاوز يحج فأنا أخش عرفة مثلا بعد المغرب
اي ما في بأس يعني عرف لو من جاء متأخر إذا عرف له قبل إلى فجر يومي يعني إلى قبل خروج يوم فجر يوم عرفة أو فجر يوم العيد كل العيد باقي يعني له إذا أضطر لكن لا شك أن السنة هي كما أشرنا في المسائل سابقا أو فيما أشار إليه الإخوة. نعم الرمي دائما يكون بعد الزوال خاصة مع تيسير الأمور قد ينتفي التيسير انتبهوا، يعني ربما السنوات الماضية كان هناك زحام قتل وإلى آخر، لما تيسرت الأمور الآن وانتفى الزحام فالأصل عدم الأخذ بالتيسير إلا لحاجة.
القادر لابد أن يرمي بنفسه،
نعم،
أما الذي لا يستطيع أو مرض أو
حتى المرأة هي قادرة في الأصل إلا إذا كانت مريضة أو كبيرة، فإن بعض الناس يعني يتعجلون على النساء ويقول أنا أرمي عنك لأنك امرأة، هذا غير صحيح، فإن النساء كنا يحجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرمين بأنفسهن، فالأصل في المرأة أن ترمي بنفسها، لكن لو ذهبت المرأة مع الرجل فعلا ووقف على مكان الرمي وجد أنه زحام شديد الزحام، إما أن ينتظر وإما أن يوقف المرأة بعدها في أي مكان ثم يذهب يرمي عنها، ثم له الحق هنا، له حق التوكيل هنا ما دامت فعلا وقفت على الزحام بنفسها. طيب الى نهايه الشهر، الى نهايه شهر الحج. طيب
نسبه عرفه،
افضل
مكان
هو جبل الرحمه، كلها موقف، عرفه كلها موقف. طيب نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يباركنا في أيامنا هذه، وأن يعيننا على استثمارها بالعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وإلى أن نلتقي بمشيئة الله تعالى، ليس في الجمعة الأولى التي بعد الحج، وإنما الجمعة الثانية بمشيئة الله تعالى، ولعل الزمن ينسق مع الإخوة بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.